الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتدارس وأتذاكر مع إخواني بالجزائر بمدينة تدس العقلة، وإخواننا ممن يستمع إلينا ويحضر معنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. موضوعنا الذي نتدارسه سويا هو تحريم أذية المسلم، تحريم أذية المسلم. والتحريم معلوم عند كثير من المسلمين، أعني حرمة الأذى وحرمة الضرر الذي يؤذى به المسلم. ولكني قبل أن أدخل في الأدلة الدالة على تحريم أذية المسلم، أود أن أنبه إلى أمور. الأمر الأول إلى حرمة المسلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء، أي عرضه. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 3420، أخرجه البيهقي في الشعب، في شعب الإيمان، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء نحوه أيضا عن ابن عمر وهو صحيح. فهذا الحديث يدلنا على المسألة السابقة، وهي أن المسلم له حرمة وله مكانة وله شأنه في الإسلام. فهذه قاعدة مهمة تنبني عليها هذه الكلمة والمحاضرة وهذا اللقاء، أعني قاعدة احترام المسلم، وأنه ينبغي أن يعامل معه باحترام لهذه الأحاديث. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في خطبة الوداع، لما كان يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، اللهم هل بلغ، اللهم فاشهد. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة كما يقول ابن رجب، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق. ثم قال ابن رجب بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في تحريم دم المسلم وعرضه وماله، قال ابن رجب: فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق، وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه المسألة هي أصل عندنا، أصل أن المسلم محترم، ينبغي أن يقدر ويحترم ولا يتعدى عليه لهذه الأدلة السابقة. المسألة الثانية التي أود أن أنبه عليها، وهي مسألة مهمة ويغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الأذى الذي يوصل والذي يقع على المسلمين، هذا الأذى ذنب لا تغفره التوبة العامة، لابد له من توبة خاصة. بمعنى لو أن إنسانا آذى الناس ثم حج، هل خرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه؟ نعم، إلا في أذيته للناس من مظالم فيحتاج أن يتحلل منها. الجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن مجتنبة الكبائر. طيب لو أن إنسانا آذى إنسانا، هل يدخل في هذا؟ الجواب لا، أذية العباد مبنية على الذنوب التي بين العباد، مبنية على المشاحة أي عدم المسامحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض، يعني وقع في عرضه، سبه، شتمه، انتقصه، كذب عليه، افترى عليه، أو من شيء أي من الدنيا من مال ونحوه أخذه ظلما أو غصبا أو نحو ذلك، فليتحلله منه اليوم أي في الدنيا من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي لفظ: رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال ثم تحلل منه. فهذا الحديث يدلنا على أن الحقوق التي بين العباد ينبغي التحلل منها في الدنيا، إلا فإن العبد لو ظلم أحدا وآذاه في الدنيا ومات فإنه يقتص منه يوم القيامة، لا من الدينار والدرهم والمال، وإنما من الحسنات والسيئات. وقد جاء حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يوضح هذا المعنى بصورة يعني فيها تفصيل. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال صالحة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت قبل أن يقضى ما عليه. بقي أناس آخرون ما أخذوا حقهم منه، أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث عظيم يغفل عنه كثير من الناس. انظروا بارك الله فيكم، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، العمل الصالح بمجرده ينفع الإنسان بعد رحمة الله عز وجل، ولكن العمل الصالح مع أذية الناس لا ينفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأتين، امرأة تصوم وتصلي وتؤذي جيرانها، وتقوم الليل وتصوم أيضا تطوعا وتؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ليش؟ لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها، مع أن هذه المرأة تذكر بصلاة، كثرة صلاة وصيام وصدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. وسئل صلى الله عليه وسلم أيضا عن امرأة تصوم وتتصدق وتصلي وتتصدق بأشياء قليلة بالأزوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. هذا الحديث يوضح لنا خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو يظن أنه إذا صلى وقام الليل وصام رمضان وصام تطوعا وتصدق أنه له أن يفعل ما يشاء، ما يضره، عنده أعمال صالحة. لا، هذا خطأ، لأنه إذا آذى الناس، سبهم أو انتقصهم أو اغتابهم أو كذب عليهم أو افترى عليهم أو آذاهم بأي صورة من صور الأذية ولم يتحلل منه في الدنيا، اقتصوا منه يوم القيامة وقد تذهب حسناته، فتطرح عليه سيئات خصومه ويطرح في النار. قد مر معنا حديث المرأة هذه، كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها، ليس بالفعل، باللسان فقط، إما تشتمهم أو تؤذيهم أو تتنقص منهم، قال: في النار. أما المرأة التي لا تؤذي جيرانها مع عمل صالح، قال: هي في الجنة. لذلك إخواني انتبهوا لهذه القضية، هذه القضية تبين أن حقوق العباد لا بد فيها من توبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: صحة التوبة فيما بين العبد وبين الله لا تسقط حقوق العباد من العقوبة المشروعة في الدنيا، فإن من تاب من قتل أو قذف أو قطع طريق أو غير ذلك فيما بينه وبين الله، فإن ذلك لا يسقط حقوق العباد من القوض، يعني الاقتصاد، وحد القذف وضمان المال، وهذا السب فيه حق لآدمي، فإن كانت التوبة يغفر له بها ذنبه المتعلق بحق الله وحق عباده، إن ذلك لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة. ويقول ابن تيمية في موضع آخر: حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم، بل إما أن يستوفيها صاحبها ممن ظلمه أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم. انتهى. فإذن هذه المقدمة الثانية التي لا بد أن نكون ذاكرين لها، فاهمين لها، واضحة أمام أعيننا. المقدمة الثالثة: تحرم أذية الكافر سواء بقتل أو غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، يعني صاحب عهد من اليهود أو النصارى، في غير كنهه، أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله، كحرب أو أن يكون استحق القتل، في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها، يعني لا يدخلها ابتداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفة. فله ذمة الله وذمة رسوله، أي فله عهد وأمان وضمان وحرمة وحق بذلك. وقوله فقد أخفر بذمة الله، أي بمعنى أنقض العهد والذمة. والمراد بنفي دخوله الجنة أي ابتداء كما سبق. فإذا لا يجوز قتل الأبرياء ولو كان كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى في الحرب أن من القتل النساء والصبيان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم يقول: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وكذا لا يجوز الاعتداء على الكافر بغير القتل، وذلك بأن يظلمه أو أن ينتقصه حقه. انظروا إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. المعاهد كما سبق من اليهود والنصارى، انتقصه أي نقص حقه أو كلفه فوق طاقته في أداء الجزية أو الخراج أو يطلب منه عملا لا يستطيعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأنا حجيجه أي خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه لأنه قد حرم ذلك وبلغ ذلك. بل إخواني، إن الأذى لا يجوز أن يوقع على الكافر، فإن الكافر له دعوة ولو كان كافرا. الكافر إن كان مظلوما له دعوة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس وحسنه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. بل يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وهذا الحديث أخرجه الطيالسي وحسنه الألباني ومن قبله الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. فهذه فائدة مهمة ودقيقة، ونستفيد منها أمرين. الأمر الأول كما سبق ما يتعلق بحرمة الكافر، دمه أو ماله أو أي صورة من صور أذيته. نعم هو كافر، ولكن له احترامه وحرمته بحقه ما أعطاه الشرع بذلك، إلا إن استحق شيئا من ذلك شرعا فإنه يؤخذ منه، وإلا فكونه كافرا لا يعني أنه يظلم ولا يعني أنه يسب ولا يعني أنه يؤذى فضلا عن أن يقتل. وفي هذا إبطال لقول التكفيريين أن الأصل في الكافر القتل، هذا خطأ يخالف الأدلة الصحيحة، وهذا منهج تكفيري. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي أريد أن أتوصل إليها: إذا كان إخواني هذا حال الكافر، لا يجوز ظلمه ولا انتقاص حقه ولا قتله ولا أذيته، فكيف بالمسلم؟ كيف بأخيك المسلم؟ والكافر عدوه وعدو الله ورسوله، لكن لا يظلم ولا يؤذى ولا يقتل، فكيف بأخيك المسلم إن أذيته أشد حرمة؟ بارك الله فيكم. المقدمة الثالثة قبل أن أدخل أيضا في الموضوع، المقدمة الثالثة التي أريد أن أمهد لهذا الموضوع بها: حتى الحيوان لا يجوز جعله غرضا، يعني يحبس ويضرب ويرمى، ما يجوز، حرام، يؤذى. ولا يجوز حبسه. دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من طعام الأرض وخشاش الأرض، فدخلت امرأة للنار في هرة بسبب هرة. فلا يجوز أذية الحيوان ولا جعله غرضا، يعني هدفا يرمى لمجرد اللعب، ولا أن يؤذى إلا يعني الحيوان مما يؤكل فيجوز أكله وذبحه وعقره، أو كان هذا الحيوان من الفواسق التي حل لنا وجاز لنا أن نقتلهن في الحل والحرم، أما غير ذلك فلا يجوز إلا بنص الشرع. فإذا كانت أذية الحيوان لا تجوز، فأذية المسلم العاقل أخوك، أذية أخيك لا تجوز. فهذه الأمور بارك الله فيكم لابد أن تكون معلومة لدينا. الدين الإسلام بارك الله فيكم هو أكمل الأديان وأفضلها كما يقول الشيخ السعدي، وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. هذا كله كلام السعدي. ودين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان، وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان، والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، فهو الذي جلب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى طارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم، وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه، فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. انتهى. فهذا بارك الله فيكم ميزان الشرع وميزة الشرع عدم الظلم ووجوب العدل، فالظلم جماع السيئات والعدل جماع الحسنات والأذى من الظلم. يقول ابن عبد البر: الظلم حرام قليله وكثيره، وتختلف آثامه على قدر اختلافه، لأن للظلم وجوها كثيرة، فأعظمها الشرك وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه وجملتها لا تحصى كثرة. وقد كانت العرب في جاهليتها ينبذون الظلم والأذى، فقد وصى رجل من العرب بنيه فقال: أهجروا البغية، يعني الظلم والأذى، فإنه منبوذ. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ أن يظلم أو أن يظلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. والأذى إخواني بارك الله فيكم قد عده العلماء من الكبائر لما جاء فيه من أحاديث تدل على أن الأذى محرم وأن له عقوبة بالنار، فلذا هناك إجماع من أهل العلم على تحريم الأذى لدلالة النصوص، وأيضا أجمع العقلاء على أن الأذى من الأمور التي تستقبحها العقول. وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم الأذى. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن كثير: أن ينسبون إليهم ما هم منه براء، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول: وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. فتأملوا بارك الله فيكم إخواني هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وينسبون لهم كلاما لم يقولوه أو فعلا لم يفعلوه، وقارنوا به حال من ينسب للعلماء أو لطلاب العلم السلفيين الأبرياء أنهم يزكون أهل البدع، أو أنهم يدافعون عن أهل الأهواء، أو أنهم يثنون على المخالفين، أو أنهم يطعنون في العلماء، أو أنهم يتحزبون للباطل، أو نحو ذلك من الطعونات التي هي بغير حق، فإنهم داخلون في ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. كم نسب سلفي واضح شريف بعيد عن البدع والأهواء، كم نسب لمناهج منحرفة لتنفير الناس منه، وينسب بأنه حجوري أو أنه حدادي أو أنه يطعن في العلماء، وهذا القائل يعلم أنه كاذب، هذا القائل والمتكلم بهذا الكلام يعلم أنه كاذب، فهذا يدخل في هذه الآية لأنه يؤذي المؤمنين. وأيضا يدخل في الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا، رأى رؤيا فيها رجل جالس وعليه رجل قائم معه كلوب خطاف من حديد يشدق ويشق شطه فمه من الجهة اليمنى إلى قفاه ومن الجهة اليسرى إلى قفاه، ثم يلتئم مرة أخرى، ثم يعود الرجل فيشتقه في اليمين وفي اليسار. فلما سأل عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه الرجل يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وهذا والله يحصل كثيرا مع إخواننا السلفيين، يحذر منهم في كل مكان حتى يكتب الكاتب الكلام الكاذب الفاجر، ثم يقول له السائل هل تأذن لي بنشره؟ يقول نعم، انشره على أوسع نطاق. أعوذ بالله من الإجرام. إخواني دقيقة، أنا أريد أن أقف معكم عند هذا الأمر دقيقة في نفسي يعني كلام وفي نفسي تأمل لهذه الدقيقة ثم أكمل موضوعي حول الأهل. ما هي هذه الدقيقة أو ما هي هذه اللطيفة والنكتة؟ تأملوا معي إخواني. الآن الأذى والكذب والافتراء لو صدر من عوام الناس لقلنا جهلة، مع أنه والله يوجد من عوام الناس من يتورع عن هذه الأمور ولا يحب أذية الناس، لكن الذي نراه الآن في أذية إخواننا السلفيين في بعض الصور ممن هو قد دخل في هذا المنهج ويؤذي إخوانه السلفيين، نجده من طلاب علم ونجده من بعض المتصدرين للتدريس، وبعضهم حمل الدكتوراه وبعضهم صاحب مؤلفات، كيف يقعون في هذا المزلق؟ ما توجيه وقوعهم في الأذية والظلم؟ لأن عامة الناس الآن ماذا يقولون؟ يقولون والله هذا الشيخ يعني ما يفعل هذا. نعم هذا كلام يعني في الأصل قد يقع الإنسان في الخطأ، لكن أصل الشيخ يعني يبتعد عن هذه الأمور، وقد يقع فيه، كل بني آدم خطاء، ولكن أن تكون بهذه الكثرة وأن تكون بهذه الصورة من الأذية والتتابع والتلاحق حتى يسقط السلفي يسعى لإسقاطه، والحمد لله لا نعلم سلفيا سعوا في إسقاطه سقط، بل هم الذين سقطوا وهم الذين نبذهم الناس وعرفوا ما هم عليه من باطل. لكن لا زال السؤال قائم، لا زال السؤال يحتاج إلى جواب دقيق، وهي النقطة التي أريد أن أقولها لكم. السؤال كيف وقع هؤلاء وهم خطباء مساجد بعضهم وهم مدرسون بعضهم معهم دكتوراه بعضهم وهم متصدرون طلاب علم، كيف وقعوا في هذا؟ أقول يا إخواني الجواب العام أنه كل بني آدم خطاء، نعم حتى لو كان عالم قد يخطئ، نحن ما نعطي العالم أو طالب العلم العصمة، هذا الجواب العام، نعم هذا جواب مقنع. طيب جواب آخر أيضا مقنع ومهم في هذه الحالة، أن هؤلاء الذين يصدر منهم هذا الأذى للسلفيين لا زالت فيهم رواسب الإخوانجية والمأربية والحدادية والحلبية العرعورية والمغرورية إلى غير ذلك من الأهواء، لا زالت تجري في عروقه، بل بعضهم هو إخواني في صورة سلفي وحزبي في صورة سلفي وحدادي في صورة سلفي ومأربي في صورة سلفي، أو أن يكون انتقل من الفسق والفجور ومن بيع القات ومن الشر ومن الحرام إلى طلب العلم دون أن يهذب أخلاقه ودون أن يتحلى. ولذلك إخواني هذه النقطة الآن أعطيكم إياها، كان العلماء ينصون في كتب طلب العلم على أن بعض الناس إذا لاحظ العالم منه أن في نفسه هوى وفي نفسه أذى أنه لا يخصه بالعلم، إنما يلقى له العلم عامة، ولكن لا يجعله من طلاب العلم ولا يبرزه، لهذه النكتة، لأن هؤلاء الذين في أنفسهم مرض وفي عروقهم مرض إذا أخذوا العلم تسلطوا بالعلم على الناس فآذوهم. ولذلك جاء عن بعض السلف أن للعلم طغيان، وهذا من طغيانهم، أذيتهم للسلفيين وحربهم للسلفيين وأكاذيبهم للسلفيين وأذيتهم وقل للسلفيين، هذا هو السبب، هذه هي النقطة. ولذلك لاحظوا وتأملوا في كل من يحارب السلفيين، في كل من يحارب مشايخ الكويت، الشيخ العنجري والشيخ السبيعي، الشيخ خالد عبد الرحمن، وأيضا الشيخ رديق القرشي، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الشيخ، الشيخ كل من المشايخ، أيضا كل شيخ سلفي، لاحظ من يحاربهم تجد أنه عنده دخل، تجد أنه عنده رواتب، إما منهجية منحرفة وإما سوقية أخلاقية قاتية منحرفة. بيع قات يصير دكتور وعالم، كم بيع قات؟ ما تهذب أخلاق بيع القات من الفجور والخصومة والأذية للناس والضحك وأكل الحرام لا زالت عند بعض الناس موجودة، وإلا كيف يقع في الكذب؟ أما تهذبك النصوص والأدلة؟ أما تنهاك؟ أما تعلمها؟ هذه النصوص، وسنقف أيضا على نصوص أخرى في هذا الباب، تدل على حرمة الأذية للمسلم. فلذلك إخواني إذا عقلتم هذه النقطة ثم رأيتم أن هؤلاء الذين يؤذون المشايخ السلفيين وطلاب العلم السلفيين ويحاولون إسقاطهم، تجدون أنهم عندهم رواسب حزبية وأخلاق منحرفة ورواسب سوقية. ولذلك العلم يصان عن هؤلاء بعدم أخذه منهم وعدم جعلهم مرجعا للناس حتى يتوبوا ويهذبوا أخلاقهم وأفعالهم من هذه الأفعال الشنيعة. وإلا هذا الرجل الذي يعني جاء في الأحاديث معنا أنه يشق شدقه، يقرؤون هذه الأحاديث ويعرفونها لا يعملون بها، لأن أخلاقهم ورواسبهم القديمة تطغى على الحق. يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، علينا أن نرعى وأن نلاحظ هذه الأمور جيدا. إخواني الأذية كما مر معنا من الأحاديث السابقة أنها لها صور، فمن صور الأذية الاعتداء بالضرب بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وفي حديث آخر: من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة، يعني اقتص منه يوم القيامة. ومن صور الظلم أيضا الاعتداء على عرض المسلم كما مر معنا في حديث المفلس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا باللسان وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن من صور الاعتداء والأذية الاعتداء على العرض، الاعتداء على العرض يا إخواني بأن تقول فلان كذاب وهو غير كاذب، بأن تقول فلان فتان وهو غير فتان، بأن تقول فلان حدادي وهو غير حدادي، بأن تقول فلان يضر الدعوة السلفية وهو ما ضر الدعوة السلفية، بأن تقول فلان فرق السلفيين وهو ما فرق السلفيين. هذا كله ظلم وكله أذية إذا كان بغير حق. طيب نفرض أنه صدر من عالم بخطأ، وأنت تعلم أن هذا العالم أخطأ في هذا القول، ثم تقول فلان حدادي، الشيخ الفلاني يقول لك يقول كذا. العالم قد يكون معذورا إذا اجتهد فأخطأ، ولكن أنت الذي تعلم أن العالم أخطأ ما عذرك؟ ما عذرك حينما تنقل هذا الخطأ؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وأنت الآن مسؤول في نقل هذا الكلام. طيب أنا ما هو كلامي، هذا فلان اللي قاله. السؤال يوجه إليه، هل تعرف فلان أنه فعلا حدادي؟ هل تعرف فلان أصلا مثلا أنه يطعن في العلماء؟ قال لا، لكن العالم قال كذا. إذن أنت مقلد. إذن هل العالم دليلك؟ هذا خطأ، خطأ. العالم يدل على الدليل وليس دليلا. الآن الطعن في العرض، إخواني اسمعوا ماذا يقول الشوكاني. يقول اعلم أن من أقبح أنواع الظلم، انتبه، من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف. وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحريم. وما أكثر الظلمة في الأعراض، فإن الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم، لأن غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم بخلاف الظلم في الأعراض، فإنه لما كان مقدورا لكل أحد تتايع فيه كثير من الناس، وقع فيه كثير من أهل العلم والفضل. انتبهوا يا إخوان، الظلم في الأعراض يقول الشوكاني وقع فيه كثير من أهل العلم والفضل، زين لهم ذلك الشيطان حتى صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض، بل أشر منهم مع عدم النفع لهم، فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية، وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا بما أخذوه من الأموال. وأما الظلمة في الأعراض فليس لهم إلا مجرد المعصية المحضة والذنب العظيم والظلم الخالي عن النفع، مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلم الدم والمال. يعني يقول الظلم في العرض أصعب وأشد على صاحب النفس الشريفة والهمة العالية الكريمة من ظلمها في مالها أو دمها. كما قال الشاعر: تهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراضنا لنا وعقوله. يعني أن يصاب جسمنا أخف ضررا وألما من أن تصاب أعراضنا. ولذلك الظلم في العرض شيء شديد. ومن الظلم في العرض الشتم والسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، فلا يجوز أن يسب المسلم أخاه المسلم. طيب انتبهوا معي الآن إلى هذا الحديث: إن سبك مسلم فلك أحد أمرين، إما أن تعفو عنه وتصبر وتحتسب الأجر عند الله، هذا لك، وإما أن تقتص منه. كيف تقتص منه؟ يعني أن تسبه كما سبك. فلو قال لك يا ثور قل له أنت الثور. انتبهوا الآن، إذا لك أن تعفو عنه، الحالة الأولى أن تعفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لك هذا، لك أن تصبر وتغفر ويعني تعفو وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولك الأجر. يعني أنت الآن لو سامحت من سبك لا يعني أنك ذليل، لا، أنت يعني قوي وشديد، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وأنت داخل في قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الأمور قوية، يدل على قوة إيمانك وقوة نفسك. طيب إن انتصرت منه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، كما يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب لو قال لك أخوك أو قال لك الذي سبك يا ثور، ثم قلت له أنت الثور والكلب والحمار، هنا انتبه، هنا ظلمت أخاك وتجاوزت في المسبة، فلما يقول لك يا سار وتقول له يا سار أنت اقتصصت منه، وعليه هو اسم البدء في السب فقط وأنت ما عليك شيء. ما الدليل؟ لو أنت زدت في الكلام أنت الآن تأثم، هو يأثم بالبدء وأنت تأثم في الزيادة. فما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: المستبان يعني الذي يسب بعضهم بعض، ما قال يعني كلام كل واحد على الثاني، فعلى البادئ يعني أن الاسم على البادئ بالسباب من الاثنين. ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي يعني ما لم يتجاوز الحد في الانتصار فيسبه أكثر مما سبه ويقول له أكثر مما قاله. يقول أهل العلم كما في شرح النووي على مسلم: لا يجوز للمسبوب يعني الذي وقع عليه السب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا. يعني واحد قال لك يعني كذب عليه قال أنت حرامي، ما تقول له أنت حرامي وهو أنت تعلم أنه ليس بحرامي، ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمق يا جافي أو نحو ذلك، لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. هذا الحديث يفيدنا لمسألة مهمة ودقيقة أيضا يقع فيها هؤلاء، وهو أن الواحد إذا تكلم عليه بعض إخوانه ورد عليه خطأ قام ويجمع أخطاء هذا ويسب فيه ويشتمه ويعتبر أنه رد عليه أنه برده عليه أنه يسبه ويؤذيه. أولا كونه يرد خطأ وقعت فيه قل له جزاك الله خير الذي نبهتني على خطأ وقعت فيه، فمجرد الخطأ والتنبيه عليه ليس سبا. ولكن للأسف بعضهم يروح ويظن أن رد الخطأ سب وطعن، فيروح يجمع على هذا أخطاء ويتكلم فيه ويقدح فيه و إلى آخره. هذا خطأ يا إخواني، فإذا سبك فرد عليه السب بمثل ما سبك، لا تتجاوز، لأنك إن تجاوز آذيته وظلمته وله حق ولو كان بادئ بالسباب، لأنك قد تجاوزت السباب. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسامة ابن شريك رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج يعني لا إثم، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. لا إثم يعني إن أخطأتم بالتقديم أو التأخير دون قصد، ولكن أين الإثم وأين الحرج؟ قال: إلا على رجل اقترض يعني أكل وأخذ وسب وشتم عرض أخيه المسلم، فلان جاهل طويل أهبل أعور، فلان خسيس مسيس يتنقص الناس. يا أخي ما يجوز، ما يجوز هذا التنقص لك، إيش شايف نفسك أنت؟ هؤلاء إخوانك لا تحقره ولا تخذله. سيأتينا الأحاديث، وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا أربى الربا. في الحديث الآخر: الربا 72 بابا أدناها مثل عتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. والاستطالة بمعنى أن يتطاول وأن يتمادى وأن يؤذي أخاه. المسلم بغير حق وبغير شرع فيؤذيه. فالاستطالة في عرض المسلم من الذنوب التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، فهذا من الأذى الذي يقع على العرض، أن يتمادى وأن يؤذي أخاه المسلم. وكذا من الأذى الذي يقع في المال كما مر معنا في الحديث، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا من صور الأذية التي تقع على بعض الناس تأخير المال عن سداده. يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني، يعني تأخير القادر على السداد، مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إن قيل لك خذ مالك من فلان وأنت رضيت بذلك وتستطيع أن تأخذ حقك منه فخذه. وأيضا مر معنا من صور الأذية الاعتداء على الكافر بغير حق. إخواني، أيضا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الأذية والظلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ولا شك إخواني أن الأذية من تحريش الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه. فما زال عبد يقول: يا رب ظلمني عبدك مظلما، فيقول: امحو من حسناته. وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب أي التي عليه. وإن مثل ذلك كسفر نزل، يعني كقوم سفر أي في سفر نزلوا بفلات من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا أي ليجمعوا الحطب، فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا. وكذلك الذنوب، يعني أن الأذية، أذية الناس بالظلم وأخذ حقوقهم أو بسبهم وشتمهم، أذية الناس بذلك قد يفعلها الإنسان ويقع فيها الإنسان، يظلم هذا وهذا وهذا حتى تجتمع عليه الأذية، نسأل الله السلامة، وتكثر في صحيفته فيهلك ولو كان عنده عمل صالح كثير، كما مر معنا في الأحاديث السابقة كحديث المفلس. وهذا الحديث الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤذي وصاحب الأذى بمن يجمع الحطب القليلة التي ينتج منها طبخ الطعام، كذلك الأذى القليل إذا اجتمع ينتج منه إهلاك الإنسان. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث دعوة المظلوم، قد مر معنا ما يتعلق بالكافر. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هيا يا إخواني، هؤلاء والله يظلمون السلفيين فينسبون لهم ما هم منه براء، فينسبونهم بأنهم جماعة متحزبة، ينسبون لهم أنهم يطعنون في السلفيين أو يطعنون في المشايخ أو يفرقون السلفيين. أين هؤلاء من دعوة المظلوم؟ أين هؤلاء من دعوة المظلوم؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، كما يقول الشافعي في أبيات له جميلة عن الظلم، يقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه يعني تزدريه بمعنى تستقله وتنتقصه، يعني يقولون أن دعوة المظلوم ما لها مكانة، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما تعلم بما صنع الدعاء. يعني كم من قوم هلكوا كانوا ظلما فدعا عليهم المظلومون فهلكوا. يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد، لها وقت وأجل، وللأمد انقضاء يعني سيقع حالا أو مستقبلا بإذن الله تعالى، تقع دعوة المظلوم على الظالم. لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر والحذر من الوقوع في الظل. أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. بحسب، يعني يكفي، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المرء وقوعا في الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. شوف الرسول يقول المسلم لا يظلم المسلم، والله هؤلاء يظلمون إخوانهم المسلمين. ولا يخذله، يعني بعض للأسف بعض السلفيين يسمع الظلم على أخيه المسلم ويستطيع أن ينصره دون ضرر عليه، ولكن لا ينصره ويسكت، إما خوفا على نفسه أن ينبذوه، وإما طلبا لدنيا أو نحو ذلك ويخذله. فالذي يخذل المظلوم هو المخذول، وسيأتي هذا. قال ولا يحقره، يعني لا يتنقصه، لا يتعامل معه بالذراع. والله اتصل عليه بعض طلبة العلم من بعض الدول الخليجية وهو يرجف ويكاد يبكي، ويقول لي يعني في كلام معناه يعني أنقذني، ألحقني، أنا غلط غلطة كبيرة، وفلان من المشايخ يريدني ويريد أن يعني يتكلم فيه. قلت له يا أخي اهدأ، ما بك؟ قال يا أخي أنا سمعت يقول كذا وكذا وكذا، سمعت هذا الشيخ يقول هذا الكلام، هذا كلام والله ما كذبت عليه. ثم ظننت أنه يتكلم أمامنا فخرجت برا ونقلت كلامه، فغضب مني وصار يقول عني كذاب ويشتمني ويريدني ويطلبني ويقول للشباب يعني اجعلوا فلان يتصل علي. فقلت له طيب أنت لما تنقل كلام استأذن، إن كان الكلام خاص لا ينبغي أن تنقله إذا كان الكلام خاصا، ومع ذلك اتصل على الشيخ وأطلب منه يعني المعذرة، وقل له أنا أخطأت في نقل الكلام دون إذنك، وكنت أظنك أنك تريد أن يكون الكلام عام. واتصلت أنا على هذا الرجل وقلت له كلا وستتصل عليك الأخ، فيعني أنا وأنا أكلمه صار ينفق ويزبد ويربد. طيب كلام أنت أصلا قلته، كيف تكذبه؟ إذا أنت الكذاب مو هو. نعم قل ليس له أن ينقل هذا الكلام، هذا من حقه، ولكن أن تقول الكلام ثم تقول هو كذاب، أنت الكذاب. ثم أيضا الكلام إذا كنت تريد خاص فقول له أو قل لمن حضرت هذا خاص لا ينقل، إلا إذا جاء جماعة من الشباب وسمعوا منه. والأصل أن الطلاب العلم لما يأتوا لطلاب العلم أو يأتوا للمشايخ يسمعوا منهم ويخرجون وينقلوا ما سمعوا. أما أن تريد أن تطعن في ذا وتطعن في ذا وتسوي أمام الشباب في بيتك أسد وضرغام وتنتفخ، ثم لما يعرف الناس أن قلت كذا تصير كالهر وكالنعامة تدس رأسك في التراب، إيش هذا؟ ما يخلق عوام فضلا عن مشايخ أو طلاب علم. ولكن هؤلاء هذا الشيخ من الصنف الذي ذكرته لكم سابقا، ممن كان متأثرا بالمغربية وبعض الجماعات الإخوانجية والمنحرفة، ولكن دخل مع السلفيين واحسن به الظن وأصبح يتسلط عليهم بمثل هذا الأمر. كيف تحقر هذا أخوك المسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى العلماء بطلاب العلم، فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا رأى طلاب العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت جالس تزعج وتربد وتحكي انتفاخا كالهري صولة الأسد، ما يجوز لك أن تحتقر السلفيين. أنت عالم ولا طالب علم، أنت مثلهم، ليس لك عليهم سلطة، عندهم حاكم هو الذي له الأمر والنهي عليهم بشرع الله وفي المعروف، أما أنت لست مسلطا عليهم، لك البيان والإيضاح، وليس لك أن تتصرف في أمورهم من خاصية ولاة الأمر. فيقول بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه. والله هؤلاء الذين تعرفون وأعرفون ممن يؤذون السلفيين، والله إن من أساليبهم ومن منهجهم احتقار إخوانهم السلفيين، والله، وأذيتهم. أيضا إخواني من الأحاديث الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ربغة الخبال حتى يخرج مما قال. وربغة الخبال هي عصارة أهل النار. انتبهوا انتبهوا إخواني، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه، إن قلت عنه حدادي وهو ليس بحدادي سلفي، ولكن لأنه يكشف أمثالك من الحدادية ومن المأربية ومن الحلبية ومن اللعابين، قلت فلان حدادي، أو قلت عنه تكفيري وهو ليس بتكفيري بالسلفي وصاحب سنة ومعروف بذلك ومشهود له بذلك. من قال في مؤمن ما ليس فيه، وهؤلاء يذهبون إلى بعض المشايخ يقولون فلان ينصر الحدادية، فلان ينصر الحجورية، فيقول الشيخ: نعم فلان أعرفه حجوري. يا شيخ ما هو حجوري، يرد على الحجوري: حدثني الثقات. يا شيخ هؤلاء الثقات هم بعضهم كذابون وبعضهم نمامون وبعضهم لعابون وبعضهم حلبية ومعربية، وأنت لا تدري يا شيخ، خذها صريحة، لا تدري، قل لي قال فلان قال عن فلان كذا حتى نعرف سندك لهذا الكلام. أما أن تقول حدثني الثقات، يا شيخ يا إخواني، بعض طلبة العلم حول المشايخ أفسدوا، دخلوا شبكة سحاب فأفسدوها. انظروا شبكة سحاب كيف كانت سابقا، كانت منبرا سلفيا يستفيد منه السلفيون على وجود بعض الدخل من بعض الموجودين، ولكن كان السلفيون هم المستحوذين على الشبكة، فأتى هؤلاء مثل الضباع ومثل الأفاعي فدخلوا في الشبكة وأصبحوا مشرفين على شبكة سحاب، فطردوا السلفيين وأصبحوا يضيفون أتباعهم ويتسلطون على السلفيين، حتى ترك السلفيون شبكة سحاب، وحتى أن أغلقت وظهر أن شبكة سحاب لها اتصالات فاسدة. والله كنت أنزل مقالات الدفاع عن المملكة العربية السعودية ومدحها، وكانوا يتأذون بعض المشرفين منها ويحاولون أن يوقعوا بيني وبين الشيخ ربيع لكي يوقفني في شبكة سحاب. والله رأيت هذا ووقع هذا. ليش شبكة، لماذا شبكة سحاب تتضرر من الدفاع عن الدولة السعودية؟ كنت أدافع عن السلفيين فيذهبون للشيخ ربيع ويغيرون صدره عليه. لماذا؟ دخلوا شبكة سحاب فأفسدوها، دخلوا البينة فأفسدوها، دخلوا بعض الإذاعات فأفسدوها، التفوا حول بعض المشايخ فأسقطوا كلمتهم عند السلفيين، وجعلوهم جعلوا المشايخ السلفيين يعني يضربون إخوانهم وهم لا يعلمون. لماذا؟ بأن يقولوا في إخوانهم ما ليس فيهم. يا شيخ هؤلاء يفعلون كذا وكذا، يا شيخ هؤلاء يطعنون فيك. أما قال أخونا عبد الرحمن العميسان، كم سمعت بعضهم يطعنوا في الشيخ الفلاني عند الشيخ ربيع ليسقطوه؟ أما سمعت أنا؟ أما سمع الشيخ رزيق؟ أما سمع السلفيون كلهم؟ وما هذه الكتابات؟ كنا عند الشيخ ربيع وخرجنا من عند الشيخ ربيع وقلنا له كذا وكذا وكذا. والله هذا كثير منهم ينقلون له أشياء لم تكن. فالحذر الحذر
على مشايخنا. والحذر الحذر من إخواننا السلفيين، انتبهوا لا تنساقوا وراء هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يسعون للطعن في إخوانكم السلفيين. وإن كان الحمد لله الآن في الفترة الأخيرة سقط هؤلاء وانكشف قناعهم وعرفهم كثير من السلفيين، ولكننا حريصون حتى على البقية الباقية. تعتم ويلحقك الإثم والوزر إذا طعنت في أخيك المسلم السلفي وأنت لا تعلم أنه مجروح، وأنت تعتمد على قول فلان وفلان وأنت تعلم أن قوله غير صحيح أو غير يقيني. تعتم. أما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتسأل عما تكلم عما نظر وعما سمع، فاعدد للسؤال جوابا. إخواني، أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك نصرة الإخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وجاءت أيضا الأحاديث كثيرة في نصرة المظلوم. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول الحافظ: لا يظلمه، بمعنى أن ظلم المسلم للمسلم حرام، ومعنى لا يسلمه أي إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحميه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم لغيره لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة. والمعنى لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخف من ترك الظلم. شوفوا، للأسف بعض إخواننا السلفيين لا يؤذي السلفيين، ولكن ليعلم أنهم يتكلم فيهم بباطل، إما يتبسم وإما يهز راسه وإما يفعل نفسه كما يقال ميت لا يسمع شيئا. لا، إن استطعت أن تنصر أخاك انصره. يقول صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة. بل يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا، انتبه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، بزيارة المريض، ولكن الآن زمن كورونا زيارة المريض لا تنبغي، واتباع الجنائز، وتشميت العاطف، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. لاحظ، ونصر الضعيف وعون المظلوم. وأيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجره أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ومعنى الحديث كما في الفتح أن الظالم مظلوم في نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى. ويقول ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة والتأييد. هذا نصرة المظلوم، فكيف بإعانة الظالم؟ نعم، نجد بعض الناس إذا رأى بعض إخوانه يظلمون قد يقول: نعم نعم، وأنا رأيته يقول كذا، نعم نعم هو كذا، نعم إذا كان هذا، نعم هذا جرح، ويؤيد الكلام وهو يعلم أنه مظلوم. نقول لهؤلاء ما قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. انتبهوا. ولذلك بعض إخواننا السلفيين قد يقع في هذا الخطأ وفي هذا المزلق وهو لا يعلم، فقد يسأل عن بعض إخوانه أو يسأل عن كلمة أو عن قدح فيؤيده وهو يعلم أنه لا يجوز. أما قال العلماء بأن بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام، طيب بيع العنب حلال، لماذا حرام أبيع لمن يتخذه خمرا؟ لأني أعنت على الخمر. طيب الكلمة قد تكون الكلمة هي صحيحة من حيث هي، فإذا جاء إنسان يسألني عن هذه الكلمة وأنا أعلم أنه يريد بهذا إسقاط أخي، أقول له: نعم الكلمة هذه جرح ولكن لا تقع على فلان، أو لا أجيبه، لا أعطيه إلى ما يريد. وعلى المظلوم أن يصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الضعفاء المتظلمون. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذه جملة من الأحاديث التي تدل على حرمة الظلم وحرمة الأذية. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على نقاتها. قال: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن سأله أن يعلمه عملا يدخله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرطبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. فكف لسانك يعني أمسك لسانك، أن لسانك يعني تركته قد يهلكك. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. صححه الألباني. وأيضا صحح الألباني عن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبد يعني يجر لسانه، ويقول: عمر ما غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أي لسانه أوردني الموارد، يعني أوقعني في المهالك. وفي لفظ: إن هذا أي لساني أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء من الجسد إلا يشكو درب اللسان على حدته. وضرب اللسان أي شره وفحشه. أيضا من صور أذية إخوانك المسلمين ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، أي كما أمركم الله بأن تكونوا إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى فضله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني هذا الحديث مر معنا، ولكن هذه الألفاظ التي في أولها لم تمر معنا سابقا، وأريد أن أقف معها قليلا. يقول: إياكم والظن. والله يا إخوان إن كثيرا من التهم الموجهة لإخوانكم السلفيين هي من باب الظنون الكاذبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الظن أكذب الحديث. يا أخي كيف تقول فلان حجوري؟ يقول: والله أنا أظنه عشان شفت كذا قلت أظن أنه كحجوري. طيب يا أخي كيف تقول فلان حدادي؟ يا أخي شفته يعني يتكلم بشدة على فلان. طيب هل الشدة مطلقا حدادية، لا، شدة في موطنها قد تكون حق ومنهج سلفي كما ذكر هذا العلماء. فهو يرمي إخوانه بالظنون الكاذبة، يقول والله شفت كذا فظنن كذا، والرسول يقول إياكم، إياكم في لغة العرب معنى احذروا وابتعدوا واجتنبوا، يعني اجتنبوا الظن. فكثير من هذه ظنون، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. والله لقد رأيناهم، كنا نأتي إلى بيت بعض المشايخ فنجد بعض الناس واقف عند الباب، فإذا دخلنا دخل معنا، نجد بعض الناس واقف وينتظر عند السيارة يرى من دخل ومن خرج عند الشيخ، فإذا دخلنا رأيناه يتصل، فسرعان من يأتي بعد دخولنا فلان وفلان، يتجسس ويتحسس ويحسد بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا ويتدابر بعضنا بعضا. أما منعوا إخوانهم المسلمين من الدخول إلى الصلاة، صلاة الجمعة، يا إخواني وصل الحد بهم الأذى إلى منع المصلين أن يدخلوا المساجد. ليش هذا؟ وكيف هذا؟ والله هذا صنع الجماعات المنحرفة، وهؤلاء فيهم رواسب منهم. والله هذا صنع السوقية والمنحرفين أخلاقيا، وهؤلاء وبعض فيه منهم. بالفيديو رأيناه في اليوتيوب يمنع من دخول المسجد وهو سلفي ويعلم أنه سلفي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا من المنع من مساجد الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، هذا التحاس وهذا التباغض من هؤلاء الناس لا شك أنه من الأذية. ولذلك جاء في الحديث: تب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إخواني قد أطلت عليكم وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تكلمنا وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني إنما أطلت لأن المسألة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد بالشاة الجنحاء من الشاة القرناء، والجنحاء التي لا قرن لها، كما أن الشاة التي لها قرون نطحت شاة جنحاء لا قرون لها في الدنيا، فإن الله يوم القيامة يخلق لهذه الجلحاء قرونا تنصح تلك التي ظلمتها في الدنيا، ثم يقول لها كوني ترابا، كما أفادت بذلك مجموع النصوص. فلذلك إخواني المسألة عظيمة. انظروا مما يدل على عظمة المسألة ما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: يا كيف يا رسول الله؟ وإنما نأتي الله يوم القيامة عراة غرلة مهمة. قال: بالحسنات والسيئات. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. يقول رجل من أهل الجنة، هو من أهل الجنة لكنه ظلم، رجل من أهل النار فلا يدخل الجنة حتى يستوفى لذلك الرجل من أهل النار، حتى يستوفى لهذا الرجل منه مظلمته. وأختم حديثي معكم بحديث عظيم جدا ومؤثر، وهي قصة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. فأنا أروي لكم الحديث بالمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا بين أصحابه، وقف فيهم فقال: أي رجل منكم ظلمته أو سببته فليقتص مني اليوم، قبل أن يكون لا درهم فبكى الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الظلم وعن الأذية خاف على نفسه ورعا وتقوى أن وهو بشر أن يكون قد أخطأ على أحد سبه أو شتمه أو ضربه وهو لا يشعر أو لم ينتبه، فقال يختص مني اليوم قبل أن يختص مني يوم القيامة. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فإذن الأمر شديد وخطير إخواني، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا في إخواننا المسلمين، وأن نتحلل من هذه المظالم، وأن نؤدي الحقوق إليهم، وأن نستغفر لمن مات منهم، وأن نطلب السماح والعذر والتجاوز والصفح ممن ظلمناه أو آذيناه، وأن نكف شرنا عن الناس. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتدارس وأتذاكر مع إخواني بالجزائر بمدينة تدس العقلة، وإخواننا ممن يستمع إلينا ويحضر معنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. موضوعنا الذي نتدارسه سويا هو تحريم أذية المسلم، تحريم أذية المسلم. والتحريم معلوم عند كثير من المسلمين، أعني حرمة الأذى وحرمة الضرر الذي يؤذى به المسلم. ولكني قبل أن أدخل في الأدلة الدالة على تحريم أذية المسلم، أود أن أنبه إلى أمور. الأمر الأول إلى حرمة المسلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا، دمه وماله وأن يظن به ظن السوء أي عرضه. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 3420، أخرجه البيهقي في الشعب، في شعب الإيمان، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء نحوه أيضا عن ابن عمر وهو صحيح. فهذا الحديث يدلنا على المسألة السابقة، وهي أن المسلم له حرمة وله مكانة وله شأنه في الإسلام. فهذه قاعدة مهمة تنبني عليها هذه الكلمة والمحاضرة وهذا اللقاء، أعني قاعدة احترام المسلم، وأنه ينبغي أن يعامل معه باحترام لهذه الأحاديث. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في خطبة الوداع لما كان يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة كما يقول ابن رجب، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق. ثم قال ابن رجب بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في تحريم دم المسلم وعرضه وماله، قال ابن رجب: فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذه المسألة هي أصل عندنا، أصل أن المسلم محترم، ينبغي أن يقدر ويحترم ولا يتعدى عليه لهذه الأدلة السابقة. المسألة الثانية التي أود أن أنبه عليها، وهي مسألة مهمة ويغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الأذى الذي يوصل والذي يقع على المسلمين، هذا الأذى ذنب لا تغفره التوبة العامة، لابد له من توبة خاصة. بمعنى لو أن إنسانا آذى الناس ثم حج، هل خرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه؟ نعم، إلا في أذيته للناس من مظالم فيحتاج أن يتحلل منها. الجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهن، مجتنبة الكبائر. طيب لو أن إنسانا آذى إنسانا، هل يدخل في هذا؟ الجواب لا. أذية العباد مبنية على الذنوب التي بين العباد، مبنية على المشاحة أي عدم المسامحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض، يعني وقع في عرضه، سبه، شتمه، انتقصه، كذب عليه، افترى عليه، أو من شيء أي من الدنيا من مال ونحوه أخذه ظلما أو غصبا أو نحو ذلك، فليتحلله منه اليوم أي في الدنيا من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي لفظ: رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال ثم تحلل منه. فهذا الحديث يدلنا على أن الحقوق التي بين العباد ينبغي التحلل منها في الدنيا، إلا فإن العبد لو ظلم أحدا وآذاه في الدنيا ومات فإنه يقتص منه يوم القيامة، لا من الدينار والدرهم والمال، وإنما من الحسنات والسيئات. وقد جاء حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يوضح هذا المعنى بصورة يعني فيها تفصيل. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال صالحة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته انتهت قبل أن يقضى ما عليه. بقي أناس آخرون ما أخذوا حقهم منه، أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث عظيم يغفل عنه كثير من الناس. انظروا بارك الله فيكم، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، العمل الصالح بمجرده ينفع الإنسان بعد رحمة الله عز وجل، ولكن العمل الصالح مع أذية الناس لا ينفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأتين، امرأة تصوم وتصلي وتؤذي جيرانها، وتقوم الليل وتصوم أيضا تطوعا وتؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. ليش؟ لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها، مع أن هذه المرأة تذكر بصلاة، كثرت صلاة وصيام وصدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وسئل صلى الله عليه وسلم أيضا عن امرأة تصوم وتتصدق وتصلي وتتصدق بأشياء قليلة بالأزوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. هذا الحديث يوضح لنا خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو يظن أنه إذا صلى وقام الليل وصام رمضان وصام تطوعا وتصدق أنه له أن يفعل ما يشاء، ما يضر، عنده أعمال صالحة. لا، هذا خطأ، لأنه إذا آذى الناس، سبهم أو انتقصهم أو اغتابهم أو كذب عليهم أو افترى عليهم أو آذاهم بأي صورة من صور الأذية ولم يتحلل منه في الدنيا، اقتصوا منه يوم القيامة وقد تذهب حسناته، فتطرح عليه سيئات خصومه ويطرح في النار. قد مر معنا حديث المرأة هذه كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها، ليس بالفعل، باللسان فقط، إما تشتمهم أو تؤذيهم أو تتنقص منهم، قال في النار. أما المرأة التي لا تؤذي جيرانها مع عمل صالح، قال هي في الجنة. لذلك إخواني انتبهوا لهذه القضية، هذه القضية تبين أن حقوق العباد لا بد فيها من توبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحة التوبة فيما بين العبد وبين الله لا تسقط حقوق العباد من العقوبة المشروعة في الدنيا، فإن من تاب من قتل أو قذف أو قطع طريق أو غير ذلك فيما بينه وبين الله فإن ذلك لا يسقط حقوق العباد من القود، يعني الاقتصاد وحد القذف وضمان المال، وهذا السب فيه حق لآدمي، فإن كانت التوبة يغفر له بها ذنبه المتعلق بحق الله وحق عباده إن ذلك لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة. ويقول ابن تيمية في موضع آخر حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم، بل إما أن يستوفيها صاحبها ممن ظلمه أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم، انتهى. فإذن هذه المقدمة الثانية التي لا بد أن نكون ذاكرين لها، فاهمين لها، واضحة أمام أعيننا. المقدمة الثالثة، تحرم أذية الكافر سواء بقتل أو غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، يعني صاحب عهد من اليهود أو النصارى، في غير كنهه، أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله، كحرب أو أن يكون استحق القتل في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها، يعني لا يدخلها ابتداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفة. فله ذمة الله وذمة رسوله، أي فله عهد وأمان وضمان وحرمة وحق بذلك. وقوله فقد أخفر بذمة الله، أي بمعنى أنقض العهد والذمة. والمراد بنفي دخوله الجنة أي ابتداء كما سبق. فإذا لا يجوز قتل الأبرياء ولو كان كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى في الحرب أن من القتل النساء والصبيان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم يقول: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وكذا لا يجوز الاعتداء على الكافر بغير القتل، وذلك بأن يظلمه أو أن ينتقصه حقه. انظروا إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. المعاهد كما سبق من اليهود والنصارى، انتقصه أي نقص حقه أو كلفه فوق طاقته في أداء الجزية أو الخراج أو يطلب منه عملا لا يستطيعه. وقوله صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه أي خصمه ومحاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه لأنه قد حرم ذلك وبلغ ذلك. بل إخواني إن الأذى لا يجوز أن يوقع على الكافر، فإن الكافر له دعوة ولو كان كافرا. الكافر إن كان مظلوما له دعوة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أنس وحسنه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. بل يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وهذا الحديث أخرجه الطيالسي وحسنه الألباني ومن قبله الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. فهذه فائدة مهمة ودقيقة، ونستفيد منها أمرين. الأمر الأول كما سبق ما يتعلق بحرمة الكافر، دمه أو ماله أو أي صورة من صور أذيته. نعم هو كافر، ولكن له احترامه وحرمته بحق ما أعطاه الشرع بذلك، إلا إن استحق شيئا من ذلك شرعا فإنه يؤخذ منه. وإلا فكونه كافرا لا يعني أنه يظلم، ولا يعني أنه يسب، ولا يعني أنه يؤذى، فضلا عن أن يقتل. وفي هذا إبطال لقول التكفيريين أن الأصل في الكافر القتل. هذا خطأ يخالف الأدلة الصحيحة، وهذا منهج تكفيري. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي أريد أن أتوصل إليها: إذا كان إخواني هذا حال الكافر، لا يجوز ظلمه ولا انتقاص حقه ولا قتله ولا أذيته، فكيف بالمسلم؟ كيف بأخيك المسلم؟ والكافر عدوك وعدو الله ورسوله، لكن لا يظلم ولا يؤذى ولا يقتل، فكيف بأخيك المسلم إن أذيته أشد حرمة؟ بارك الله فيكم. المقدمة الثالثة قبل أن أدخل أيضا في الموضوع، المقدمة الثالثة التي أريد أن أمهد لهذا الموضوع بها: حتى الحيوان لا يجوز جعله غرضا، يعني يحبس ويضرب ويرمى، ما يجوز، حرام، يؤذى، ولا يجوز حبسه دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من طعام الأرض وخشاش الأرض، فدخلت امرأة النار في هرة بسبب هرة. فلا يجوز أذية الحيوان ولا جعله غرضا، يعني هدفا يرمى لمجرد اللعب، ولا أن يؤلى إلا يعني الحيوان مما يؤكل فيجوز أكله وذبحه وعقره، أو كان هذا الحيوان من الفواسق التي حل لنا وجاز لنا أن نقتلهن بالحل والحرم، أما غير ذلك فلا يجوز إلا بنص الشرع. فإذا كانت أذية الحيوان لا تجوز، فأذية المسلم العاقل أخوك، أذية أخيك لا تجوز. فهذه الأمور بارك الله فيكم لابد أن تكون معلومة لدينا. الدين الإسلام بارك الله فيكم هو أكمل الأديان وأفضلها كما يقول الشيخ السعدي، وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق. هذا كله كلام السعدي. ودين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان، وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان، والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، فهو الذي جلب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم، وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه، فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة، انتهى. فهذا بارك الله فيكم ميزان الشرع وميزة الشرع، عدم الظلم ووجوب العدل، فالظلم جماع السيئات والعدل جماع الحسنات والأذى من الظلم. يقول ابن عبد البر: الظلم حرام قليله وكثيره، وتختلف آثامه على قدر اختلافه، لأن للظلم وجوها كثيرة، فأعظمها الشرك وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه، وجملتها لا تحصى كثرة. وقد كانت العرب في جاهليتها ينبذون الظلم والأذى، فقد وصى رجل من العرب بنيه فقال: أهجر البغية، يعني الظلم والأذى، فإنه منبوذ. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ أن يظلم أو أن يظلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. والأذى إخواني بارك الله فيكم قد عده العلماء من الكبائر لما جاء فيه من أحاديث تدل على أن الأذى محرم وأن له عقوبة بالنار، فلذا هناك إجماع من أهل العلم على تحريم الأذى لدلالة النصوص، وأيضا أجمع العقلاء على أن الأذى من الأمور التي تستقبحها العقول. وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم الأذى. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن كثير: أن ينسبون إليهم ما هم منه براء لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول: وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. فتأملوا بارك الله فيكم إخواني هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وينسبون لهم كلاما لم يقولوه أو فعلا لم يفعلوه، وقارنوا به حال من ينسب للعلماء أو لطلاب العلم السلفيين الأبرياء أنهم يزكون أهل البدع أو أنهم يدافعون عن أهل الأهواء أو أنهم يثنون على المخالفين أو أنهم يطعنون في العلماء أو أنهم يتحزبون للباطل أو نحو ذلك من الطعونات التي هي بغير حق، فإنهم داخلون في ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، كم نسب سلفي واضح شريف بعيد عن البدع والأهواء، كم نسب من مناهج منحرفة لتنفير الناس منه وينسب بأنه حجوري أو أنه حدادي أو أنه يطعن في العلماء. وهذا القائل يعلم أنه كاذب، هذا القائل والمتكلم بهذا الكلام يعلم أنه كاذب، فهذا يدخل في هذه الآية لأنه يؤذي المؤمنين. وأيضا يدخل في الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا، رأى رؤيا فيها رجل جالس وعليه رجل قائم معه كلوب خطاف من حديد يشدق ويشق شطه فمه من الجهة اليمنى إلى قفاه ومن الجهة اليسرى إلى قفاه، ثم يلتئم مرة أخرى ثم يعود الرجل فيشتقه في اليمين وفي اليسار. فلما سأل عن ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه الرجل يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وهذا والله يحصل كثيرا مع إخواننا السلفيين، يحذر منهم في كل مكان حتى يكتب الكاتب الكلام الكاذب الفاجر ثم يقول له السائل: هل تأذن لي بنشره؟ يقول: نعم، انشره على أوسع نطاق. أعوذ بالله من الإجرام. إخواني دقيقة، أنا أريد أن أقف معكم عند هذا الأمر دقيقة في نفسي يعني كلام وفي نفسي تأمل لهذه الدقيقة ثم أكمل موضوعي حول الأهل. ما هي هذه الدقيقة أو ما هي هذه اللطيفة والنكتة؟ تأملوا معي إخواني، الآن الأذى والكذب والافتراء لو صدر من عوام الناس لقلنا جهلة، مع أنه والله يوجد من عوام الناس من يتورع عن هذه الأمور ولا يحب أذية الناس، لكن الذي نراه الآن في أذية إخواننا السلفيين في بعض الصور ممن هو قد دخل في هذا المنهج ويؤذي إخوانه السلفيين، نجده من طلاب علم ونجده من بعض المتصدرين للتدريس، وبعضهم حمل الدكتوراه وبعضهم صاحب مؤلفات، كيف يقعون في هذا المزلق؟ ما توجيه وقوعهم في الأذية والظلم؟ لأن عامة الناس الآن ماذا يقولون؟ يقولون: والله هذا الشيخ يعني ما يفعل هذا. نعم هذا كلام يعني في الأصل قد يقع الإنسان في الخطأ، لكن الأصل الشيخ يعني يبتعد عن هذه الأمور، وقد يقع فيه، كل بني آدم خطأ، ولكن أن تكون بهذه الكثرة وأن تكون بهذه الصورة من الأذية والتتابع والتلاحق حتى يسقط السلفي يسعى لإسقاطه، والحمد لله لا نعلم سلفيا سعوا في إسقاطه سقط، بل هم الذين سقطوا وهم الذين نبذهم الناس وعرفوا ما هم عليه من باطل. لكن لا زال السؤال قائم، لا زال السؤال يحتاج إلى جواب دقيق، وهي النقطة التي أريد أن أقولها لكم. السؤال: كيف وقع هؤلاء وهم خطباء مساجد بعضهم وهم مدرسون بعضهم معهم دكتوراه بعضهم وهم متصدرون طلاب علم، كيف وقعوا في هذا؟ أقول يا إخواني الجواب العام أنه كل بني آدم خطأ، نعم حتى لو كان عالم قد يخطئ، نحن ما نعطي العالم أو طالب العلم العصمة، هذا الجواب العام. نعم هذا جواب مقنع. طيب جواب آخر أيضا مقنع ومهم في هذه الحالة، أن هؤلاء الذين يصدر منهم هذا الأذى للسلفيين لا زالت فيهم رواسب الإخوانجية والمأربية والحدادية والحلبية العرعورية والمغرورية إلى غير ذلك من الأهواء، لا زالت تجري في عروقهم، بل بعضهم هو إخواني في صورة سلفي وحزبي في صورة سلفي وحدادي في صورة سلفي ومأربي في صورة سلفي، أو أن يكون انتقل من الفسق والفجور ومن بيع القات ومن الشر ومن الحرام إلى طلب العلم دون أن يهذب أخلاقه ودون أن يتحلى. ولذلك إخواني هذه النقطة الآن أعطيكم إياها، كان العلماء ينصون في كتب طلب العلم على أن بعض الناس إذا لاحظ العالم منه أن في نفسه هوى وفي نفسه أذى أنه لا يخصه بالعلم، إنما يلقى له العلم عامة، ولكن لا يجعله من طلاب العلم ولا يبرزه لهذه النقطة، لأن هؤلاء الذين في أنفسهم مرض وفي عروقهم مرض إذا أخذوا العلم تسلطوا بالعلم على الناس فآذوهم. ولذلك جاء عن بعض السلف أن للعلم طغيان، وهذا من طغيانهم، أذيتهم للسلفيين وحربهم للسلفيين وأكاذيبهم للسلفيين وأذيتهم وقل 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 للسلفيين، هذا هو السبب، هذه هي النقطة. ولذلك لاحظوا وتأملوا في كل من يحارب السلفيين، في كل من يحارب مشايخ الكويت، الشيخ العنجري والشيخ السبيعي، الشيخ خالد عبد الرحمن، وأيضا الشيخ رديق القرشي، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الشيخ، الشيخ كل من المشايخ، أيضا كل شيخ سلفي، لاحظ من يحاربهم تجد أنه عنده دخل، تجد أنه عنده رواسب، إما منهجية منحرفة وإما سوقية أخلاقية قاتية منحرفة. بيع قات يصير دكتور وعالم، كم بيع قات ما تهذب، أخلاق بيع القات من الفجور والخصومة والأذية للناس والضحك وأكل الحرام لا زالت عند بعض الناس موجودة، وإلا كيف يقع في الكذب؟ أما تهذبك النصوص والأدلة؟ أما تنهاك؟ أما تعلمها؟ هذه النصوص، وسنقف أيضا على نصوص أخرى في هذا الباب، تدل على حرمة الأذية للمسلم. فلذلك إخواني إذا عقلتم هذه النقطة ثم رأيتم أن هؤلاء الذين يؤذون المشايخ السلفيين وطلاب العلم السلفيين ويحاولون إسقاطهم، تجدون أنهم عندهم رواسب حزبية وأخلاق منحرفة ورواسب سوقية، ولذلك العلم يصان عن هؤلاء بعدم أخذه منهم وعدم جعلهم مرجعا للناس حتى يتوبوا ويهذبوا أخلاقهم وأفعالهم من هذه الأفعال الشنيعة. وإلا هذا الرجل الذي يعني جاء في الأحاديث معنا أنه يشق شدقه، يقرؤون هذه الأحاديث ويعرفونها لا يعملون بها، لأن أخلاقهم ورواسبهم القديمة تطغى على الحق. يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، علينا أن نرعى وأن نلاحظ هذه الأمور جيدا. إخواني الأذية كما مر معنا من الأحاديث السابقة أنها لها صور، فمن صور الأذية الاعتداء بالضرب بغير حق، يقول صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة، وفي حديث آخر من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة، يعني اقتص منه يوم القيامة. ومن صور الظلم أيضا الاعتداء على عرض المسلم كما مر معنا في حديث المفلس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا باللسان وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن من صور الاعتداء والأذية الاعتداء على العرض. الاعتداء على العرض يا إخواني بأن تقول فلان كذاب وهو غير كاذب، بأن تقول فلان فتان وهو غير فتان، بأن تقول فلان حدادي وهو غير حدادي، بأن تقول فلان يضر الدعوة السلفية وهو ما ضر الدعوة السلفية، بأن تقول فلان فرق السلفيين وهو ما فرق السلفيين. هذا كله ظلم وكله أذية إذا كان بغير حق. طيب نفرض أنه صدر من عالم بخطأ، وأنت تعلم أن هذا العالم أخطأ في هذا القول، ثم تقول فلان حدادي، الشيخ الفلاني يقول لك يقول كذا. العالم قد يكون معذورا إذا اجتهد فأخطأ، ولكن أنت الذي تعلم أن العالم أخطأ ما عذرك؟ ما عذرك حينما تنقل هذا الخطأ؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وأنت الآن مسؤول، مسؤول في نقل هذا الكلام. طيب أنا ما هو كلامي، هذا فلان اللي قاله. السؤال يوجه إليه: هل تعرف فلان أنه فعلا حدادي؟ هل تعرف فلان أصلا مثلا أنه يطعن في العلماء؟ قال لا، لكن العالم قال كذا. إذا أنت مقلد، إذا هل العالم دليلك؟ هذا خطأ، خطأ. العالم يدل على الدليل وليس دليلا. الآن الطعن في العرض إخواني، اسمعوا ماذا يقول الشوكاني. يقول: اعلم أن من أقبح أنواع الظلم، انتبه، من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف. وقد ثبت جعل العرض مقترنا بالدم والمال في التحريم. وما أكثر الظلمة في الأعراض، فإن الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم، لأن غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم بخلاف الظلم في الأعراض، فإنه لما كان مقدورا لكل أحد تتايع فيه كثير من الناس، وقع فيه كثير من أهل العلم والفضل. انتبهوا يا إخوان، الظلم في الأعراض يقول الشوكاني وقع فيه كثير من أهل العلم والفضل، زين لهم ذلك الشيطان حتى صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض، بل أشر منهم مع عدم النفع لهم، فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية، وكذلك الظلمة في الأموال قد انتفعوا بما أخذوه من الأموال. وأما الظلمة في الأعراض فليس لهم إلا مجرد المعصية المحضة والذنب العظيم والظلم الخالي عن النفع، مع أنه أشد على الهمم الشريفة والأنفس الكريمة من ظلم الدم والمال. يعني يقول الظلم في العرض أصعب وأشد على صاحب النفس الشريفة والهمة العالية الكريمة من ظلمها في مالها أو دمها. كما قال الشاعر: تهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراضنا لنا وعقوله. يعني أن يصاب جسمنا أخف ضررا وألما من أن تصاب أعراضنا. ولذلك الظلم في العرض شيء شديد. ومن الظلم في العرض الشتم والسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، فلا يجوز أن يسب المسلم أخاه المسلم. طيب انتبهوا معي الآن إلى هذا الحديث: إن سبك مسلم فلك أحد أمرين، إما أن تعفو عنه وتصبر وتحتسب الأجر عند الله، هذا لك، وإما أن تقتص منه. كيف تقتص منه؟ يعني أن تسبه كما سبك، فلو قال لك يا ثور قل له أنت الثور. انتبهوا الآن، إذن لك أن تعفو عنه، الحالة الأولى أن تعفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لك هذا، لك أن تصبر وتغفر ويعني تعفو وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولك الأجر. يعني أنت الآن لو سمحت من سبك لا يعني أنك ذليل، لا، أنت يعني قوي وشديد، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وأنت داخل في قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الأمور قوية يدل على قوة إيمانك وقوة نفسك. طيب إن انتصرت من ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، كما يقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب لو قال لك أخوك أو قال لك الذي سبك يا ثور، ثم قلت له أنت الثور والكلب والحمار، هنا انتبه، هنا ظلمت أخاك وتجاوزت في المسبة. فلما يقول لك يا ثور وتقول له يا ثور، أنت اقتصصت منه وعليه هو اسم البدء بالسب فقط وانت ما عليك شيء. ما الدليل؟ لو انت زدت في الكلام انت الآن تأثم، هو يأثم بالبدء وانت تأثم في الزيادة. طيب ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم، المستبان يعني الذي يسب بعضهم بعض، ما قال يعني كلام كل واحد على الثاني، فعلى البادئ، يعني أن الاسم على البادئ بالسباب من الاثنين، ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي يعني ما لم يتجاوز الحد في الانتصار فيسبه أكثر مما سبه ويقول له أكثر مما قاله. يقول أهل العلم كما في شرح النووي على مسلم، لا يجوز للمسبوب يعني الذي وقع عليه السب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا. يعني واحد قال لك يعني كذب عليه قال أنت حرامي، ما تقول له أنت حرامي وهو أنت تعلم أنه ليس بحرامي، ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمق يا جافي أو نحو ذلك، لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. هذا الحديث يفيدنا لمسألة مهمة ودقيقة أيضا يقع فيها هؤلاء، وهو أن الواحد إذا تكلم عليه بعض إخوانه ورد عليه خطأه قام ويجمع أخطاء هذا ويسب فيه ويشتمه ويعتبر أنه رد عليه أنه برده عليه أنه يسبه ويؤذيه. أولا كونه يرد خطأ وقعت فيه قل له جزاك الله خير الذي نبهتني على خطأ وقعت فيه، فمجرد الخطأ والتنبيه عليه ليس سبا، ولكن للأسف بعضهم يروح ويظن أن رد الخطأ سب وطعن، فيروح يجمع على هذا أخطاء ويتكلم فيه ويقدح فيه و إلى آخره. هذا خطأ يا إخواني، فإذا سبك فرد عليه السب بمثل ما سبك، لا تتجاوز، لأنك إن تجاوز آذيته وظلمته وله حق ولو كان بادئ بالسباب لأنك قد تجاوزت السباب. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسامة ابن شريك رضي الله عنه، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا حرج، يعني لا إثم، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. لا إثم، يعني إن أخطأتم بالتقديم أو التأخير دون قصد، ولكن أين الإثم وأين الحرج؟ قال إلا على رجل اقترض، يعني أكل وأخذ وسب وشتم عرض أخيه المسلم. فلان جاهل طويل أهبل أعور، فلان خسيس مسيس، تنقص الناس. يا أخي ما يجوز، ما يجوز هذا التنقص لك. إيش شايف نفسك أنت؟ هؤلاء إخوانك، لا تحقره ولا تخذله. سيأتينا الأحاديث، وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا أربى الربا. في الحديث الآخر الربا 72 بابا أدناها مثل عتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. والاستطالة بمعنى أن يتطاول وأن يتمادى وأن يؤذي أخاه المسلم بغير حق وبغير شرع فيؤذيه. فالاستطالة في عرض المسلم من الذنوب التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، فهذا من الأذى الذي يقع على العرض، أن يتمادى وأن يؤذي أخاه المسلم. وكذا من الأذى الذي يقع في المال، كما مر معنا في الحديث كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا من صور الأذية التي تقع على بعض الناس تأخير المال عن سداده. يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني، يعني تأخير القادر على السداد، مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إن قيل لك خذ مالك من فلان وأنت رضيت بذلك وتستطيع أن تأخذ حقك منه فخذه. وأيضا مر معنا من صور الأذية الاعتداء على الكافر بغير حق. إخواني أيضا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الأذية والظلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ولا شك إخواني أن الأذية من تحريش الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه. فماذا العبد يقول يا رب ظلمني عبدك مظلما، فيقول امحو من حسناته وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب أي التي عليه. وإن مثل ذلك كسفر نزلوا، يعني كقوم سفر أي في سفر نزلوا بفلات من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا أي ليجمعوا الحطب، فلم يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب. يعني أن الأذية، أذية الناس بالظلم وأخذ حقوقهم أو بسبهم وشتمهم، أذية الناس بذلك قد يفعلها الإنسان ويقع فيها الإنسان، يظلم هذا وهذا وهذا حتى تجتمع عليه الأذية نسأل الله السلامة وتكثر في صحيفته فيهلك ولو كان عنده عمل صالح كثير، كما مر معنا في الأحاديث السابقة كحديث المفلس. وهذا الحديث الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤذي وصاحب الأذى بمن يجمع الحطب القليلة التي ينتج منها طبخ الطعام، كذلك الأذى القليل إذا اجتمع ينتج منه إهلاك الإنسان. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث دعوة المظلوم، قد مر معنا ما يتعلق بالكافر. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هيا يا إخواني، هؤلاء والله يظلمون السلفيين فينسبون لهم ما هم منه براء، فينسبونهم بأنهم جماعة متحزبة، ينسبون لهم أنهم يطعنون في السلفيين أو يطعنون في المشايخ أو يفرقون السلفيين. أين هؤلاء من دعوة المظلوم؟ أين هؤلاء من دعوة المظلوم؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، كما يقول الشافعي في أبيات له جميلة عن الظلم، يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه، يعني تزدريه بمعنى تستقله وتنتقصه، يعني تظن أن دعوة المظلوم ما لها مكانة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما تعلم بما صنع الدعاء، يعني كم من قوم هلكوا كانوا ظلما فدعا عليهم المظلومون فهلكوا. يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد، لها وقت وأجل، وللأمد انقضاء يعني سيقع حالا أو مستقبلا بإذن الله تعالى، تقع دعوة المظلوم على الظالم. لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر والحذر من الوقوع في الظلم. أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى فضله 3 مرات صلى الله عليه وسلم. بحسب يعني يكفي، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المرء وقوعا في الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. شوف الرسول يقول المسلم لا يظلم المسلم، والله هؤلاء يظلمون إخوانه المسلمين. ولا يخذله، يعني بعض للأسف بعض السلفيين يسمع الظلم على أخيه المسلم ويستطيع أن ينصره دون ضرر عليه، ولكن لا ينصره ويسكت، إما خوفا على نفسه أن ينبذوه، وإما طلبا لدنيا أو نحو ذلك فيخذله. فالذي يخذل المظلوم هو المخذول، وسيأتي هذا. قال ولا يحقره، يعني لا يتنقصه، لا يتعامل معه بالذراع. والله اتصل علي بعض طلبة العلم من بعض الدول الخليجية وهو يرجف ويكاد يبكي ويقول لي، يعني في كلام معناه، يعني أنقذني ألحقني، أنا غلطت غلطة كبيرة وفلان من المشايخ يريدني ويريد أن يعني يتكلم فيه. قلت يا أخي اهدأ، ما بك؟ قال يا أخي أنا سمعته يقول كذا وكذا وكذا، سمعت هذا الشيخ يقول هذا الكلام، هذا كلام والله ما كذبت عليه. ثم ظننت أنه يتكلم أمامنا فخرجت برا ونقلت كلامه، فغضب مني وصار يقول عني كذاب ويشتمني ويريدني ويطلبني ويقول للشباب يعني اجعلوا فلان يتصل علي. فقلت له طيب أنت لما تنقل كلام استأذن، إن كان الكلام خاص لا ينبغي أن تنقله إذا كان الكلام خاصا، ومع ذلك اتصل على الشيخ وأطلب منه يعني المعذرة وقل له أنا أخطأت في نقل الكلام دون إذنك، وكنت أظنك أنك تريد أن يكون الكلام عام. واتصلت أنا على هذا الرجل وقلت له كذا، وستتصل عليك الأخ، يعني أنا وأنا أكلمه صار ينفخ ويزبد ويربد. طيب كلام أنت أصلا قلته كيف تكذبه؟ اللي أنت الكذاب مو هو. نعم قل ليس له أن ينقل هذا الكلام، هذا من حقه، ولكن أن تقول الكلام ثم تقول هو كذاب، أنت الكذاب. ثم أيضا الكلام إذا كنت تريد خاص فقول له أو قل لمن حضرت هذا خاص لا ينقل، إلا إذا جاء جماعة من الشباب وسمعوا منه. والأصل أن الطلاب العلم لما يأتوا لطلاب العلم أو يأتوا للمشايخ يسمعوا منهم ويخرجون وينقلون ما سمعوا. أما أن تريد أن تطعن في ذا وتطعن في ذا وتسوي أمام الشباب في بيتك أسد وضرغام وتنتفخ، ثم لما يعرف الناس أنك قلت كذا تصير كالهر وكالنعامة تدس رأسك في التراب، إيش هذا؟ ما يخلق عوام فضلا عن مشايخ وطلاب علم. ولكن هؤلاء، هذا الشيخ من الصنف الذي ذكرته لكم سابقا ممن كان متأثرا بالمغربية وبعض الجماعات الإخوانجية والمنحرفة، ولكن دخل مع السلفيين واحسن به الظن وأصبح يتسلط عليهم بمثل هذا الأمر. كيف تحقر؟ هذا أخوك المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى العلماء بطلاب العلم، فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا رأى طلاب العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت جالس تزعج وتربد وتحكي انتفاخا كالهري صولة الأسد، ما يجوز لك أن تحتقر السلفيين. أنت عالم ولا طالب علم، أنت مثلهم، ليس لك عليهم سلطة، عندهم حاكم هو الذي له الأمر والنهي عليهم بشرع الله وفي المعروف، أما أنت لست مسلطا عليهم، لك البيان والإيضاح، وليس لك أن تتصرف في أمورهم من خاصية ولاة الأمر. فيقول بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه. والله هؤلاء الذين تعرفون وأعرفون ممن يؤذون السلفيين، والله إن من أساليبهم ومن منهجهم احتقار إخوانهم السلفيين، والله، وأذيتهم. أيضا إخواني من الأحاديث الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال هي عصارة أهل النار. انتبهوا انتبهوا إخواني، يقول عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه، إن قلت عنه حدادي وهو ليس بحدادي سلفي، ولكن لأنه يكشف أمثالك من الحدادية ومن المأربية ومن الحلبية ومن اللعابين، قلت فلان حدادي، أو قلت عنه تكفيري وهو ليس بتكفيري بالسلفي وصاحب سنة ومعروف بذلك ومشهود له بذلك. من قال في مؤمن ما ليس فيه، وهؤلاء يذهبون إلى بعض المشايخ يقولون فلان ينصر الحدادية، فلان ينصر الحجورية، فيقول الشيخ نعم فلان أعرفه حجوري. يا شيخ ما هو حجوري، يرد على الحجوري، حدثني الثقات. يا شيخ هؤلاء الثقات هم بعضهم كذابون وبعضهم نمامون وبعضهم لعابون وبعضهم حلبية ومعربية، وأنت لا تدري يا شيخ، خذها صريحة، لا تدري، قل لي قال فلان قال عن فلان كذا حتى نعرف سندك لهذا الكلام. أما أن تقول حدثني الثقات، يا شيخ يا إخواني، بعض طلبة العلم حول المشايخ أفسدوا، دخلوا شبكة سحاب فأفسدوها. انظروا شبكة سحاب كيف كانت سابقا، كانت منبرا سلفيا يستفيد منه السلفيون على وجود بعض الدخل من بعض الموجودين، ولكن كان السلفيون هم المستحوذين على الشبكة، فأتى هؤلاء مثل الضباع ومثل الأفاعي فدخلوا في الشبكة وأصبحوا مشرفين على شبكة سحاب، فطردوا السلفيين وأصبحوا يضيفون أتباعهم ويتسلطون على السلفيين، حتى ترك السلفيون شبكة سحاب، وحتى أنها أغلقت وظهر أن شبكة سحاب لها اتصالات فاسدة. والله كنت أنزل مقالات الدفاع عن المملكة العربية السعودية ومدحها، وكانوا يتأذون بعض المشرفين منها ويحاولون أن يوقعوا بيني وبين الشيخ ربيع لكي يوقفني في شبكة سحاب. والله رأيت هذا ووقع هذا. ليش؟ ليش شبكة؟ لماذا شبكة سحاب تتضرر من الدفاع عن الدولة السعودية؟ كنت أدافع عن السلفيين ويذهبون للشيخ ربيع ويوغلون صدره عليه. لماذا؟ دخلوا شبكة سحاب فأفسدوها، دخلوا البينة فأفسدوها، دخلوا بعض الإذاعات فأفسدوها، التفوا حول بعض المشايخ فأسقطوا كلمتهم عند السلفيين، وجعلوهم جعلوا المشايخ السلفيين يعني يضربون إخوانهم وهم لا يعلمون. لماذا؟ بأن يقولوا في إخوانهم ما ليس فيهم. يا شيخ هؤلاء يفعلون كذا وكذا، يا شيخ هؤلاء يطعنون فيك. أما قال أخونا عبد الرحمن العميسان، كم سمعت بعضهم يطعنوا في الشيخ الفلاني عند الشيخ ربيع ليسقطوه؟ أما سمعت أنا؟ أما سمع الشيخ رزيق؟ أما سمع السلفيون كلهم؟ وما هذه الكتابات؟ قلنا عند الشيخ ربيع وخرجنا من عند الشيخ ربيع وقلنا له كذا وكذا وكذا. والله هذا كثير من ينقلون له أشياء لم تكن. فالحذر الحذر على مشايخنا، والحذر الحذر من إخواننا السلفيين. انتبهوا، لا تنساقوا وراء هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يسعون للطعن في إخوانكم السلفيين. وإن كان الحمد لله الآن في الفترة الأخيرة سقط هؤلاء وانكشف قناعهم وعرفهم كثير من السلفيين، ولكننا حريصون حتى على البقية الباقية. تعسم ويلحقك الإثم والوزر إذا طعنت في أخيك المسلم السلفي وأنت لا تعلم أنه مجروح، وأنت تعتمد على قول فلان وفلان وأنت تعلم أن قوله غير صحيح أو غير يقيني. تعسم. أما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتسأل عما تكلم، عما نظر، وعما سمع، فاعدد للسؤال جوابا. إخواني، أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك نصرة الإخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وجاءت أيضا الأحاديث كثيرة في نصرة المظلوم. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول الحافظ: لا يظلمه، بمعنى أن ظلم المسلم للمسلم حرام، ومعنى لا يسلمه أي إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم لغيره لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة. والمعنى: لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخف من ترك الظلم. شوفوا، للأسف بعض إخواننا السلفيين لا يؤذي السلفيين، ولكن ليعلم أنهم يتكلم فيهم بباطل، إما يتبسم وإما يهز راسه وإما يفعل نفسه كما يقال ميت لا يسمع شيئا. لا، إن استطعت أن تنصر أخاك انصره. يقول صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة. بل يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا، انتبه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، بزيارة المريض، ولكن الآن زمن كورونا زيارة المريض لا تنبغي، واتباع الجنائز، وتشميت العاطف، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، لاحظ، ونصر الضعيف وعون المظلوم. وأيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجره أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ومعنى الحديث كما في الفتح أن الظالم مظلوم في نفسه، فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى. ويقول ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة والتأييد، هذا نصرة المظلوم، فكيف بإعانة الظالم؟ نعم، نجد بعض الناس إذا رأى بعض إخوانه يظلمون قد يقول: نعم نعم، وأنا رأيته يقول كذا، نعم نعم هو كذا، نعم إذا كان هذا، نعم هذا جرح، ويؤيد الكلام وهو يعلم أنه مظلوم. نقول لهؤلاء ما قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. انتبهوا، ولذلك بعض إخواننا السلفيين قد يقع في هذا الخطأ وفي هذا المزلق وهو لا يعلم، فقد يسأل عن بعض إخوانه أو يسأل عن كلمة أو عن قدح فيؤيده وهو يعلم أنه لا يجوز. أما قال العلماء بأن بيع العنب لمن يتخذه خمرا حرام؟ طيب بيع العنب حلال، لماذا حرام أبيع لمن يتخذه خمرا؟ لأني أعنت على الخمر. طيب الكلمة قد تكون الكلمة هي صحيحة من حيث هي، فإذا جاء إنسان يسألني عن هذه الكلمة وأنا أعلم أنه يريد بهذا إسقاط أخي، أقول له: نعم الكلمة هذه جرح، ولكن لا تقع على فلان، أو لا أجيبه، لا أعطيه إلى ما يريد. وعلى المظلوم أن يصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الضعفاء المتظلمون. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذه جملة من الأحاديث التي تدل على حرمة الظلم وحرمة الأذية. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قال: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن سأله أن يعلمه عملا يدخله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. فكف لسانك يعني أمسك لسانك، أن لسانك يعني تركته قد يهلكك. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. صححه الألباني. وأيضا صحح الألباني عن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبد يعني يجر لسانه، فيقول عمر: ما غفر الله لك؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أي لسانه أوردني الموارد، يعني أوقعني في المهالك. وفي لفظ: إن هذا أي لساني أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. وضرب اللسان أي شره وفحشه. أيضا من صور أذية إخوانك المسلمين ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، أي كما أمركم الله بأن تكونوا إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى فضله صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني، هذا الحديث مر معنا، ولكن هذه الألفاظ التي في أولها لم تمر معنا سابقا، وأريد أن أقف معها قليلا. يقول إياكم والظن، والله يا إخوان إن كثيرا من التهم الموجهة لإخوانكم السلفيين هي من باب الظنون الكاذبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الظن أكذب الحديث. يا أخي كيف تقول فلان حجوري؟ يقول والله أنا أظنه عشان شفت كذا قلت أظن أنه كحجوري. طيب يا أخي كيف تقول فلان حدادي؟ يا أخي شفته يعني يتكلم بشدة على فلان. طيب هل الشدة مطلقا حدادية؟ لا، الشدة في موطنها قد تكون حق ومنها السلفي كما ذكر هذا العلماء. فهو يرمي إخوانه بالظنون الكاذبة، يقول والله شفت كذا فظنن كذا. والرسول يقول إياكم، إياكم في لغة العرب معنى احذروا وابتعدوا واجتنبوا، يعني اجتنبوا الظن. فكثير من هذه ظنون. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، والله لقد رأيناهم. كنا نأتي إلى بيت بعض المشايخ ونجد بعض الناس واقف عند الباب، فإذا دخلنا دخل معنا، نجد بعض الناس واقف وينتظر عند السيارة يرى من دخل ومن خرج عند الشيخ، فإذا دخلنا رأيناهم يتصل، وسرعان من يأتي بعد دخولنا فلان وفلان، يتجسس ويتحسس ويحسد بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا ويتدابر بعضنا بعضا. أما منعوا إخوانهم المسلمين من الدخول إلى الصلاة، صلاة الجمعة، يا إخواني وصل الحد بهم الأذى إلى منع المصلين أن يدخلوا المساجد. ليش هذا؟ وكيف هذا؟ والله هذا صنع الجماعات المنحرفة، وهؤلاء فيهم روافد منهم. والله هذا صنع السوقية والمنحرفين أخلاقيا، وهؤلاء وبعض فيه منهم. من فيديو رأيناه في اليوتيوب يمنع من دخول المسجد وهو سلفي ويعلم أنه سلفي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا من المنع من مساجد الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، هذا التحاسد وهذا التباغض من هؤلاء الناس لا شك أنه من الأذية. ولذلك جاء في الحديث نبى إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إخواني قد أطلت عليكم وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تكلمنا وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني إنما أطلت لأن المسألة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد بالشاة الجنحاء من الشاة القرناء، والجنحاء التي لا قرن لها، كما أن الشاة التي لها قرون نطحت شاة جنحاء لا قرون لها في الدنيا، فإن الله يوم القيامة يخلق لهذه الجلحاء قرونا تنصح تلك التي ظلمتها في الدنيا، ثم يقول لها كوني ترابا، كما أفادت بذلك مجموع النصوص. فلذلك إخواني المسألة عظيمة. انظروا مما يدل على عظمة المسألة ما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قلنا: يا كيف يا رسول الله؟ وإنما نأتي الله يوم القيامة عراة غرلة مهمة. قال: بالحسنات والسيئات. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. يقول: رجل من أهل الجنة، هو من أهل الجنة لكنه ظلم، رجل من أهل النار فلا يدخل الجنة حتى يستوفى لذلك الرجل من أهل النار، حتى يستوفى لهذا الرجل منه مظلمته. وأختم حديثي معكم بحديث عظيم جدا ومؤثر، وهي قصة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. فأنا أروي لكم الحديث بالمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا بين أصحابه، وقف فيهم فقال: أي رجل منكم ظلمته أو سببته فليقتص مني اليوم قبل أن يكون لا درهما. فبكى الصحابة رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الظلم وعن الأذية خاف على نفسه ورعا وتقوى، أن وهو بشر أن يكون قد أخطأ على أحد، سبه أو شتمه أو ضربه وهو لا يشعر أو لم ينتبه، فقال: يختص مني اليوم قبل أن يختص مني يوم القيامة. فبكى الصحابة رضوان الله عليه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، إذن الأمر شديد وخطير إخواني. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا في إخواننا المسلمين، وأن نتحلل من هذه المظالم، وأن نؤدي الحقوق إليهم، وأن نستغفر لمن مات منهم، وأن نطلب السماح والعذر والتجاوز والصفح ممن ظلمناه أو آذيناه، وأن نكف شرنا عن الناس. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.